الرحمن الرحيم. وصلنا إلى المبحث الثالث، كنا قد دخلنا في المبحث الثالث من مباحث المدخل وهو في الحمل. تعرضنا هناك للأمر الأول، للموضوع المحمول، ميزنا بينهما، عرفنا على الإجمال شروط الحمل، وقسمنا الموضوع المحمول إلى أقسام متعددة، مرة بلحاظ الجزئية والكلية، ومرة ثالثة بلحاظ المحكي يعني المطابق. وقلنا مهما كان المحكي، سواء كان أمر ثبوتي ولا عدمه، في واحد منهما أو في كليهما فلا بد في من أصل عملية الربط والحمل الذهنية من تقرر الطرفين. ثم قسمنا الموضوع المحمول أيضا بلحاظ الإفراد والتركيب، وانتهى بنا المطاف إلى الأمر الثاني. بعد أن تعرفنا على ما هو الموضوع وما هو المحمول وهذه التقسيمات، نقول لا بد من تقسيم المحمولات. أي شيء يحمل على معنى من المعاني، القسم الأولى في تقسيم الحمل نقول هذا المحمول إما محمول من الذات أو محمول من خارج الذات. هذه أول قسم، هذا الذات بمعنى الذات الإيساغوجي، لأن الذات له اصطلاحات متعددة سيأتي التعرض لها. أول قسم دائرة بين النفي والإثبات، إما أن تكون هذا المحمول من الذات أو من خارج الذات. ومرادنا من الذات، ومرادنا من الذات أي ما به يكون الشيء هو. لذلك هم في عنا اصطلاحين، مقوم ومقوم. عندك كل جزء، مرة بتقول الكل مقوم بالجزء، مرة بتقول الجزء مقوم للكل. فكلمة مقوم تتحدث عن علاقة الشيء بلحاظ جزئه، علاقة الافتقار التي في الشيء بلحاظ جزئه. وكلمة مقوم تتحدث أو تتكلم على علاقة الجزء بلحاظ كله، علاقة التثويت. فعلاقة الشيء بلحاظ ما به يكون هو متذوتا، وعلاقة الشيء بلحاظ ما به يكون مذوتا. فنقول مقوم ومقوم، وهذا نصفه بالذات، والمقوم نصفه به الذات يعني صاحب الذات. وبخلافه مقابله ما ليس كذلك نسميه العرضي. فالتقسيم الأول، إما ما به يكون قوام الذات، وإما ما ليس به يكون قوام الذات أو تقوم الذات أو تحصل الذات. مع الأخذ بعين الاعتبار أن ما به يكون قوام الذات غير خارج عن الذات، فهو من الذات، لأنه مجموع الذاتيات هي الذات، ليست الذات سوى مجموع الذاتيات، وليس هناك شيء وراء الذاتيات ينضم إليها فتتحصل الذات، لا. كما أنه ليس هناك شيء وراء الأجزاء ينضم إليها كي يتحقق الكل. فما يفتقر إليه الموضوع في ذاته أو الدخيل في قوام الذات أو علة القوام، ما شئت فعبر، يسمى الذات. طيب، هنا الماتن يريد كان أن يميز بين مطلبين، بين علل القوام وعلل الوجود. هناك فرق بين تعبيرين. التعبير الأول ما تفتقر إليه الذات، التعبير الثاني ما يفتقر إليه وجود الذات. هو تعبيران مختلفان. التعبير كل الذي تكلمنا إلى الآن ينسجم مع التعبير الأول فقط. طيب، هل يختلف عن التعبير الثاني أم ينسجم مع التعبير الثاني؟ الماتن قال لا، لابد أن يميز بين ما تفتقر إليه الذات، ما تفتقر إليه حقيقة الذات، وبين ما تفتقر إليه وما يفتقر إليه وجود الذات، ما يفتقر إليه تحقق الذات في الأعيان. طيب، هذا التمييز على ما يقوم؟ الماتن قال هذا التمييز يقوم على نفس التمييز بين الماهية والوجود. الماهية هي مصدر جعلي. كيف أنت بتقول إنسانية مشتقة من إنسان، مش إنسان مشتق من إنسانية. ماهية مشتقة من ما هو، ما به يكون الشيء هو. ما يقع في جواب ما به يكون الشيء هو نسميه ماهية. بلك شو ماهية هذا الشيء؟ يعني ما هي الأشياء التي إذا اجتمعت كان هو، هذا ماهيته، هذا الماهي. طيب، نأتي إلى ما به يكون الشيء هو. هذه الأسباب التي اجتمعت فذوتت، يعني حصلت ذاتا نسميها علل القوام. طيب عندما نتكلم على الذات عن شو عم نحكي؟ عم نحكي عن علاقة هذا الشيء، هذا المقوم بالمقوم. نقول هذا المقوم ذاتي له. ماذا يعني ذاتي؟ يعني هو الذي إذا اجتمع مع غيره كان هو، تحصلت ذاته، تحصلت ماهيته. فهذا الواقع في جواب ما هو تسمى الماهية. ليش يسمى ماهية؟ ليش يسمى حقيقة الشيء؟ لأنها بهذا الشيء كانت الماهية هي، بهذا الشيء كانت الحقيقة حقيقة. افتقار الماهية إلى ذاتياتها ليس هو نفس افتقار الماهية إلى وجودها. والدليل على ذلك أن الوجود هو شيء زائد على الماهية، عارض على الماهية، ليس جزءا من الماهية. لأن لو كان الوجود هو جزء من الماهية ما وقع لنا شك في شيء أصلا. أنت عندما تسمع كلمة بلك والله معنى من المعاني، تشك هل هذا المعنى موجود أو ليس موجودا. نفس شكك أن هذا المعنى موجود أو ليس موجودا، هذا دليل على أن الوجود شيء غير الماهية. ليش؟ لأنك لو كانت الماهية جزء من أجزاء هو نفس الوجود لما شككت في شيء أصلا لما صح أن تقول عن شيء أنه معدوم. لأنه لو قلنا الإنسان ولو كان الوجود هو جزء من الإنسان، كيف تقول الإنسان معدوم؟ هذا الشيء معلوم نقيضين. لأنه الإنسان معدوم يعني معناته لو كان الوجود هو جزء من الماهية معناته حيوان ناطق موجود معدوم، جمع بين النقيضين. فالوجود ليس جزءا من الماهية، الوجود هو عارض على الماهية. وبالتالي بما أن الوجود زائد على الماهية وهو ليس جزءا منها بل هو عارض عليها، فالماهية تفتقر في تصورها، في تحققها عفوا، الماهية تفتقر في تحققها إلى الذات، وهي تفتقر في وجودها إلى شيء غير الذات. ليش تفتقر في هذا الكلام كله؟ هو كلام تحليل عقلي. أنت بالخارج ما عندك ماهية وجود، أنت بالخارج عندك الشيء، هذا الشيء في الخارج. العقل إجا قال ها هذا حقيقته زائدة عن وجوده لأنه قد يدعم. فإذا في شيء منحفظ الذي هو الذات، نفس ذات الشيء. العقل ماذا يقول؟ العقل عندما يكون عنده معنى ثم تصف له هذا المعنى بيقول لك إيه، نفس هذا الوصف متأخر عن الموصوف. يعني تحقق الماهية في الخارج أو في الأعيان فرع تقررها في ذاتها، لابد أن يكون هناك ذات حتى نصف هذه الذات بأنها موجودة في الخارج أو أنها متصورة في الذهن. المثلث شكل، المثلث يفتقر إلى الشكلية في ذاته، المثلث يفتقر إلى الفاعل في وجوده لا في ذاته. الذاتي غير قابل للجعل، ما عنده جعل وراء جعل ذاته. الشكل يفتقر إليه المثلث في تحقق ذاته لا في وجود ذاته، في تذوته لا في وجود ذاته. نعم المثلث يفتقر إلى الفاعل في وجود ذاته صح، فلا بد حينئذ أن نميز، لأن الماهية شيء والوجود شيء، فما تفتقر إليه الماهية هي غير الذي يفتقر إليه وجود الماهية. ها لماذا؟ لأنها زائدة. فحقيقة الشيء هي غير كونه موجودا في الخارج أو في الذهن، والأسباب الدخيلة في تحقيق الشيء هي أسباب دخيلة في تحقيق الشيء فقط وليست دخيلة في تحقيق وجود الشيء. فلكون الشيء موجودا أسباب، ولكون الشيء متحقق الذات أسباب أخرى. هذا بيسموها علل القوام أو علل الماهية وعلل الوجود. علل الماهية هي التي نقصدها هنا عندما نقول ذات. ولذلك ماذا قلنا عن الذات؟ المقوم غير الخارج عن الذات. ليش قلنا غير الخارج عن الذات؟ قلنا غير الخارج عن الذات تمييزا عما تفتقر إليه الماهية لا في تذوتها وفي تحققها، بل تفتقر إليه الماهية في وجودها، لأن الوجود هو زائد عليها. فهي إنما تفتقر لشيء آخر غير ذاتياتها في وجودها. لو كانت الذاتيات تكفي في الوجود صار كل ما تحصل ذات كل شيء صار موجودا، حينئذ كل شيء صار موجودا. لا، هذا ننبه، هذا تحليل عقلي، هذا مش شيء خارجي. بالخارج ما عندك ماهية وجود، عندك ماهية وجود في الذهن. الذهن هو يحلل، يقول هناك شيء يشترك معه هذا الموجود اسمه وجود، وهناك شيء يختص به اسمه الماهية. طيب، كي يتحصل هذا الشيء له أسباب، وكي يتذوت هذا الشيء له أسباب، وأسباب تذوته غير أسباب وجوده. هذا باختصار. هنا لابد من التنبيه على مسألة مرة معنا سابقا. نحن علم الوجود له اصطلاحات عند المناطق والفلسفة. مرة الموجود أصدن الذات، مرة الموجود أصدن الصادق، مرة الموجود أصدن المتحصل خارج الذهن. نحن عم نحكي عن المتحصل خارج الذهن، نحن ما جي نحكي عن الموجود بمعنى الذات. وإن كان الاصطلاح الأساسي عند الفلاسفة كما قرأنا عند الفارابي الموجود يعني بمعنى الذات، والذي استعمل أول ما استعمل محل إز وأست في الربط. طيب، أو بعضهم يقول هو كما قرأنا من عند الفارابي. الخلاصة أن تحقق الأسباب، أن للشيء في تذوته أسباب، وللشيء في وجوده خارجا أو ذهنا أسباب، ونحن عندما نقول ذاتي نقصد الأسباب الدخيلة في تذوت الشيء. طيب، هل أسباب الوجود هي غير أسباب الماهية؟ نقول نعم، أسباب الوجود شيء وأسباب الماهية شيء. ليش؟ لأن الوجود هو زائد على الماهية، زائد على الماهية. الوجود خارج عن حقيقة الشيء، فأسباب وجود الشيء خارج عن حقيقة الشيء نفسه، بخلاف أسباب تذوت الشيء. أسباب تذوت الشيء أصلا هي داخلة في الشيء، أصلا لا معنى لوجود الشيء من دونها، لتثوت الشيء من دونها. هذا صار واضح؟ طيب، النقطة الثانية التي نبه عليها الماتين، أنك دائما إذا تصورت الذات فتصور الذات متأخر عن تصور ما به هي، ما به تكون ذاتا. إن قلت أنا أتصور الإنسان الآن، يعني تصورت الإنسان، يعني تصورت الحيوانية الناطقية معه، نقول نريد ها هنا من التصور التصور التفصيلي مش التصور الإجمالي، يعني أن تقف على حدود كلمة اللفظ. هلأ في ناس بتقول الإنسان بتخيلوا رأس وجران وإيدان فقط، هذا هو الإنسان، هذا اللي بيفهموا من المعنى الكلمة. عندما نتكلم عن التصور نريد التصور الصورة العقلية مش التصور الخيالي، الخيال المنتشر صورة هيك، صورة رأس وجران وإيدان فقط، هذه هي، بحيث أنه غير هيك معنا. لا، عندما نتكلم على التصور نتكلم على التصور الإجمالي، يعني عفوا التفصيلي. طيب، ما معنى التصور التفصيلي؟ التصور التفصيلي يعني كل ما تتم وتتذوت به الأشياء لابد أن يكون حاضرا وملتفتا إليه بالفعل، يعني ملتفت إلى هذه الأجزاء، حتى إذا التفت إلى هذه الأجزاء تنتقل منها إلى الالتفات إلى الكل. فلا بد من خطور الأجزاء عند تصور الشيء، وهذه هي علامة الذات. علامة الذات ها هنا أنه متقدم على ذيه في التصور. يعني إذا بدك تعرف هل هذا الشيء ذاتي أو ليس بذاتي، لابد مش تتطلع بالانفكاك وعدم الانفكاك. ليس هناك علاقة، هذا انفكاك وعدم الانفكاك مش معيار التمييز الذاتي عن العرضي مثل ما البعض قد يتصور، وهذه صارت مشهورة، أنه ذاتي عرضي ينفك عرضي، لا ينفك ذاتي، ما لناش علاقة. التمييز بين الذاتي والعرضي مش أنه ينفك ولا لا ينفك. الشكل لا ينفك عن الماء، الماء كيف ما حطيته حيفه الشكل، يعني الشكل صار ذاتي؟ لا، ما دخل. الذاتي المتقدم في التصور، لا يمكن تصور شيء بدونه، بحيث إذا سلبته ارتفع، بحيث إذا سلبته ارتفعت الذات. فالثبوت وضع الذات وارتفاع الذات دائر مدار وجوده وعدمه. هذه كلمة باختصار، دائر مدار وجوده وعدمه. فإذا التقسيم الأول الذي أخذناه اليوم هو الذاتي وعرضي، وتميزنا بين ما يفتقر إليه الموضوع في ذاته بمعنى ما تفتقر إليه الذات في تذوتها، وما تفتقر إليه الذات في وجودها. وأخذنا أيضا أن تصور الذات دائما متأخر عن تصور الذاتيات، لابد من حضور الأجزاء كي يحضر الذات، وعلامته أنك إذا رفعته ارتفعت الذات، إذا رفعته في التصور ارتفعت الذات، لم يعد هناك ذات أصلا. واضح؟ هذا هو الذات. نحاول تطبيق مقدار من العبارة اليوم. قال الأمر الثاني في المعاني الكلية التي تقع محمولات، هي القسمة الأولى، دائم داير بين النفي والإثبات. القسمة الأولى إما من الذات إما من خارج الذات. المعاني الكلية التي تقع محمولة على غيرها تكون إما ذاتية لموضوعاتها أو عرضية، ولكل واحد منها أقسام سنأتي على ذكرها. ذاتي له بعض تقسيمات، ذاتي شو ما به يكون الشيء مدركا من خلال ما يعم شيئا آخر أو ما يخصه هو، يعجز فصل نوع. وعندك لا العرض، العرض شو لازم غير لازم، لازم شو وضعه، هذه إلى تقسيمات. الذات له تقسيمات بعد والعرض له تقسيمات. الآن تكلمنا بس عن القسم الأولي، ذاتي عرضي. أولا الذات، ذات الشيء هي حقيقته وماهيته، يعني ما به يكون هو. ذات الشيء يعني نفس، واضحة بعد مفهوم بديهي. الذات، الذاتي هو المعنى الكلي المحمول الذي يقوم ذات الشيء. لذلك نسبة إلى الذات مثل الجزء والكل، بمعنى ما تفتقر إليه تلك الذات في تحققها وتنتفي بانتفائه، مثل الشكلية للمثلث والجسمية للإنسان. إذا ارتفع الجسمية ارتفع الإنسان. وقد يستعمل الذاتي بمعنى آخر، سيأتي كلام عنه. سأقول الذاتي عن ذاتي باب البرهان يختلف عن هذا الذاتي، ويمكن أن نجمعهما معا. ذاتي بمعنى العرض الذاتي، يمكن أن نجمعهما معا بزعمنا ذاتي باب البرهان إحنا نحكي عنه. وقد يستعمل الذاتي بمعنى آخر سيأتي ذكره، فيختص هذا المعنى باسم الذات المقوم، أبو ذاتي باب إيساغوجي. وليس المراد بالمقوم هو ما يفتقر الموضوع إليه، يعني ما تفتقر الذات إليه في تحقق وجودها، ككون الإنسان مولودا يحتاج إلى والد، ومخلوقا يحتاج إلى خالق، ومحدثا يحتاج إلى محدث، وكون السواد عرض يحتاج إلى جوهر، بل في تقرر ماهيته. يعني بل المراد بالمقوم ما يفتقر إليه الموضوع في تقرر ماهيته. ظرف، أول شيء قبل أن تصف أي شيء بأي شيء لابد أن يكون لهذا الشيء ذات، وكل ما تفتقر إليه هذه الذات اسمه ذات في تلوتها مش في وجودها. ولهذا لا يفتقر في تصور الجسم جسما إلى امتناع سلب المخلوقية عنه. جسم مش مخلوق بعد، وين يمكن تتصور؟ يمكن لا، لأن المخلوقية ليست جزءا منه. ولا كان كل، ولا كان إذا تصورت الجسم لابد أن تتصور مخلوقيته، ما عادش عندك حدا ملحد سهل. ولهذا لا يفتقر في تصور الجسم جسما إلى امتناع سلب المخلوقية عنه. الذات هو الذي إذا ارتفع ارتفعت الذات، إذا ارتفع لا ترتفع الذات، تبقى متحصلة. بينما يفتقر تصور المثلث مثلثا إلى امتناع سلب الشكلية عنه، فكان قيد غير خارج عنها احترازا عن توهم أن الذات يشمل ما يتوقف وجود الذات عليه. ما السبب وجود الذات؟ قلنا هو غير سبب تذوت الذات، فإن مقومات الوجود خارجة بعكس مقومات الذات. زيادة بيانا في الذاتي المقوم، الماهية هي الحقيقة المعقولة، وهي عندنا نقول الحقيقة المعقولة ما تقلي كيف ما أنت قلت من شوي إنه الماهية هي لا بشرط عن الوجود الذهني والخارج، كيف الآن عم تقلي حقيقة معقولة؟ حقيقة معقولة المراد هنا من شأنها أن تعقل، وإلا هي في حد ذاتها لا معقولة ولا غير معقولة، لا موجودة ولا غير موجودة. يعرض عليها أن تكون موجودة، يعرض عليها أن تكون غير موجودة. مش أن الأصل فيها أن تكون موجودة، ومش أن الأصل فيها أن تكون معقولة. عندما يقال الحقيقة المعقولة يعني التي من شأنها أن تعقل، من شأنها أن يعرض عليها أن العاقلية. ما معنى الماهية؟ قلنا هي المشتقة من ما هو، ما يقع في جواب ما هو. ما الذي يقع في جواب ما هو؟ الآن إذا سألتك ما هو، ما هو هذا الشيء، شو عم بطلب أنا؟ عم بطلب الأشياء، عم بطلب يعني حدد لي الأشياء التي بها كان، بها كانت هذه الذات هي. ما هو الماء؟ بتقول اجتماع ذرتين مثلا، ذرة كذا وذرة كذا، لأن ما وهي مشتقة يعني الماهية من ما هو، لأن ما يعبر عنها يعني ما يعبر عن الحقيقة الشيء من الحد أو الرسم أو ما يقوم مقامه، يعني ما يقوم مقام هو ما يجاب به عن السؤال بما هو، ما يقع في جواب ما هو هو المهي. وهي تارة تكون مركبة مؤلفة من عدة معاني، مثل ماهية الإنسان مؤلفة من عدة معاني. مرة بتكون لها بسيطة، بسيطة ليس لها ذات، هي البسيطة ليس لها ذات. شو يعني ليس لها ذات؟ يعني ليست متذوتة، وإن كانت هي شيء في حد ذاتها. طبعا هي الأبحاث، بعضها أبحاث عميق جدا، في تفاصيل جدا، موجود مثلا بأول جلد الثالث من الإشارات تنويع، جلد الثالث الإلهيات يعني تنويع بين علل القوام وعلل الوجود، موجود أيضا في كتاب الحروف للفارابي الإشارة لهذا الموضوع، موجود في كتب الفلسفة، نحن لن ندخل إليه بتفاصيله الآن، بس يهمنا فقط أن نميز بين ما به تكون الذات وما به تتحقق الذات وتنوجد. نعم. وهي تارة تكون مركبة مؤلفة من عدة معان، أو تارة تكون بسيطة مثل ماهية الإنسان المؤلفة من الحيوانية والناطقية، ويقال تسامحا أن لها أجزاء باعتبار أن اللفظ الدال على المعاني المؤلفة منها يكون جزء الحد المعبر عنها. وتارة تكون بسيطة غير مؤلفة من معاني، مثل شو؟ الأجناس العالية، الكم والكيف والكذا والكذا والفعل والانفعال والناطق، هذه بسائط، هذه وليست مركبات. يعني الكم من شو بيتركب؟ الكم، الكم هو مفهوم بسيط لا يتركب بل يتركب منه، يعني هو يركب، أما هو في حد ذاته بسيط، ولذلك هو لا يحتاج إلى تعريف بديهة. لذلك أنت ما شو بتعرف؟ بتعرف الأشياء المركبة، ما بتعرف الشيء البديهي الواضح، لأنه في شيء أوضح منه لا تعرفه فيه، بل إذا عرفته بغيره لا يصح، لأنه كان تعريفا بالمباين. لا يقوم مقام الكم شيء لأنها ليس لها أجزاء، ولا يقوم لها مقام الكم لا شيء في ذاتها ولا شيء غيرها، لأنه غيرها مباين لها. شو بتقول الكم هو كيف؟ يعني لا يصح تعريفها. إذا اتضح ذلك فكل شيء له ماهية مركبة، إنما يتحقق موجودا في الأعيان أو متصورا في الأذهان بأن تكون أجزاء ماهيته حاضرة معه، لازم تكون الجزء الماهية حاضرة معه. وإذا كانت لذلك الشيء حقيقة غير كونه موجودا بأحد الوجهين، يعني في الذهن وفي الخارج، وغير متقومة بهما، فيكون الوجود معنى غير الماهية يضاف إليها، فتكون أسباب وجوده أيضا مضافة إليها. هون عمل قياس من الشكل الأول. شو قال؟ قال الماهية أجزاؤها معها، الماهية يعرض عليها الوجود، فأسباب الوجود غير أسباب الماهية، هذا هو. دائما أجزاء الماهية تكون معها، لأنه ماهية ذوتتها بعد، فسواء كانت موجودة في الخارج ولا موجودة في الذهن ولا مش موجودة بتكون معها. طيب إذا وجدت، هل هذه الأسباب وحدها كفيلة بوجودها؟ لا، بما أن الوجود هو شيء زائد على الماهية، فأسباب الوجود هو غير أسباب الماهية. لذلك وإذا كانت لذلك الشيء، يعني الماهية، حقيقة غير كونه موجودا بأحد الوجودين، وغير متقومة بهما، يعني الماهية غير متقومة بالوجودين، لا بالوجود الذهني ولا بالوجود الخارجي، لأنها عارضة عليه، يعرض عليها أن تكون موجودة في الخارج أو في الذهن، فيكون الوجود معنى غيرها مضافا إليها، فتكون أسباب الوجود، أسباب وجود الشيء، غير أسباب الماهية. كالإنسانية فإنها في حد نفسها حقيقة، ما وما هي؟ ما ليس كونها موجودة في الأعيان أو في الأذهان مقوما لها بل مضافا إليها. ليش؟ قياس استثنائي. ولو كان نحو وجودها مقوما لها، يعني وجودها في الأعيان أو في الأذهان لو كان مقوم لها، لاستحال أن يتمثل معناها في النفس خاليا عما هو جزءها المقوم. ما إذا بتجي على الذهن ساعتها شو؟ ما أنه شو هو الذاتي؟ هو الما به تكون الذات أو تتذوت الذات. إذا المفهوم، مفهوم الشيء، حقيقة الشيء ذائل إلى الذهن، وكان الوجود جزءا منه، ساعتها لا تشك في شيء. ويستحيل حينئذ أن يحصل لمعنى، أن يحصل لمفهوم الإنسانية وجود في النفس، ويقع الشك في أنها هل لها وجود في الأعيان أم لا. يستحيل أن يقع الشك. ليش يستحيل؟ لأن الوجود صار جزء منها. الشك فرع التردد، الشك يعني عدم الحكم، ما تدري موجودة ولا مش موجودة. إذا قلت لا أدري موجودة مش ولا مش موجودة، وكان الوجود جزء من الماهية، فحينئذ لا يمكن أن تشك. ليش؟ لأنه عندما تتصور الماهية سيكون معها الوجود على اعتبار أنه ليس زائدا عليها وإنما هو جزء منها. هذا كله يكشف عن أن الوجود شيء والماهية شيء آخر. بل نفس اتصاف الماهية بأنها موجودة الحمل فرع الغيرية بعد، وغير بعضهم أكيد. نعم.
حضور جميع الذاتيات عند تصور الماهية. ربما يتصور الإنسان شيئا ويخطر بباله اتفاقا هذا الشيء دون أن يلتفت إليه وإلى تمييزه عما عدا.
فلا تصور مثلا الآن يقول لك شخص يقول لك العالم بيجي بتخيل كوكب مظلم هذا العالم مثلا. ما بتخيل أنه النظام الموجود بالعالم التخادم الموجود بين أجزاء هذا العالم اللي عم تعمل نظام ما بتخيل هو الأشياء. يتخيل فقط تخيلا إجماليا ساذجا بيقول لك العالم كوكب هيك مظلم.
فلا تكون أجزاؤه متمايزة عنده، يعني لا تكون أجزاء الشيء متمايزة عند هذا المتصور عند هذا الإنسان. وهذا قد يسمى بالتصور الإجمالي، ولكن له أن يلتفت إليه تفصيلا فيتصور أجزاءه ويفصلها ويميزها ويلاحظ كل واحدة من هذه الأجزاء منفردة عن غيرها، وذلك لقوة التمييز في الذهن ملء قوة التمييز أن الشيء غير أجزاؤه. وعليه فلو تصور إنسان ماهية مركبة فجميع مقومات هذه الماهية المركبة داخلة معها في التصور، وإن لم تحضر في الذهن منفصلة فإن مقصوده هو تصور تلك الماهية المركبة، ولأجل ذلك كان لابد من حضورها وإن لم يكن ملتفتا إليها وإلى تفاصيلها.
حتى لو لم يلتفت هي إذا حضرت خلاص حضرت معها أجزاء. هو فقط ينبغي أن مش إنه يروح إلى اللفظ وينتقل من اللفظ إلى المعنى الخيالي شو اسمه، مثل كلمة الماء. الماء ما كبية ماء، هي صورة خيالية. نحن ليش أخذنا مراتب الإدراك؟ أخذنا مراتب الإدراك لحتى نميز ما هو مراد المناطقة من فكرة الماهية، ماهية الشيء مش صورة الخيالية للشيء، يعني ما به يكون هو الشيء. مش كلمة تسمع لفظة بتروح على الصورة الخيالية تبعها أو الصورة الحسية اللي أنت تدركها، هي ما اسمها ماهية.
نعم. وذلك كمن يريد إيجاد شيء مركب في الخارج، بدك تعمل طاولة، فإنه لا بد من أن يوجد أجزاء، أن يوجد أجزاءه أولاً بالضرورة، لأنه الأجزاء هي الكل هو حصيلة الأجزاء، وإلا لم يستطع إيجاده. كيف بدي أوجد طاولة بل ما أوجد أجزاء الطاولة؟ ولكن المقصود الأول هو ذلك المركب مش الأجزاء. يعني إذا بلشت بالأجزاء يعني أنت بتكون قاصد إذا بلشت بالأجزاء يعني أنت بتكون قاصد الأجزاء بما هي أجزاء؟ لا، أنت قاصد الأجزاء بما هي مركب. فكذلك أجزاء المهي لا بد من خطورها في الذهن عند تصور المهي وإيجادها في الذهن من دون أن يلتفت إلى تفصيلها وما تتميز به عن بعضها أو عن بقية المعاني، ولكن يمكن أن تقصد هي بالتصور فيلتفت إليها وإلى تفاصيلها وتتميز عندها عن غيرها. فالذاتيات للشيء بحسب المتعارف في هذا الموضع من المنطق هي هذه الأجزاء المقومة، ولما كانت الطبيعة الأصلية هي التي لا يختلف فيها إلا بالعدد كالإنسانية، فإنها يعني الطبيعة الأصلية تكون مقومة لكل شخص تحتها، ويفضل عليها الشخص يفضل عليها مش يفضل عليها يعني يزيد عليها الشخص بخواص تخصه دون غيره من الأشخاص، فهي أيضا ذاتية. وبناء على ما تقدم نستخلص ما يلي: أولا، أن ما يسمى بالذات هو عبارة عن أمرين: أجزاء الذات المقومة لها، ولهذا القسم من الذات لا يوجد إلا في الذات المهية المركبة، لأنه قلنا هذه أصلا يطلق عليها ذات تسامحا، لأنه ليس لها ذات، يعني ليس لها ما به تتذوت حتى وإن كانت بسيطة في وجودها الخارجي كالعقل والنفس. هذا نؤجل الكلام في هذه الخلاصة، نؤجل الكلام فيها لكي نجمع المطلب. الخلاصة في الفكرة الأخيرة أن الذاتيات عند تصور الذات لابد أن تكون موجودة. لماذا لابد أن تكون هذه الذاتيات موجودة عند تصور المركب؟ لأن المركب ليس إلا حصيلة اجتماع أجزائه فقط، حصيلة اجتماع أجزائه. نعم. فعندما تأتي هذه الماهية إلى الذهن تأتي مجملة، هو يريد المتصور أن يتصور تلك الماهية المركبة فيحضرها في ذهنه، ثم يبدأ بالتصورات التفصيلية، التصور التفصيلي المتعلق بأجزائها، بحيث يكون الأساس والمراد والأساسي والأصلي له أن يتصور الماهية مش الأجزاء. هو مش المراد تصور الأجزاء، الأجزاء هي حصيلة اجتماع، هي الماهية. هذا أما بالنسبة للخلاصة فبما أنها فيها بعض المطالب نؤجلها إلى الدرس اللاحق.